السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة عرض بأهم الأنباء. التقى رئيس الوزراء نور المالكي في دمشق اليوم الرئيس السوري بشار الأسد وبحث معه العلاقات بين البلدين والوضع السياسي في العراق. الأسد أكد موقف بلاده من تشكيل الحكومة قائلا إن الحل يجب أن يكون عراقيا. المالكي أكد من جانبه ضرورة تشكيل الحكومة على أسس صحيحة وأن تكون الحكومة متوازنة، وقال إن الأمور بدأت تسير باتجاه المشاركة الحقيقية لجميع الكتل، كما أكد أن العراقيين هم وحدهم المسؤولون عن قرار تشكيل الحكومة. يذكر أن زيارة المالكي إلى سوريا تأتي بعد أسبوعين من زيارة أجراها إلى دمشق زعيم قائمة العراقية أياد علاوي. نشرت هيئة النزاهة نتائج استبيانها الشهري لقياس حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام لشهر أيلول من عام 2010، حيث بيّنت أن أكثر الوزارات تعاطيا للرشوة هي وزارات البلديات والأشغال العامة والعدل والتجارة. الاستبيان أظهر أيضا بأن محافظات بابل والنجف وذقار هي الأكثر تعاطيا للرشوة في أيلول، كما سجلت مديرية بلدية كربلاء أعلى نسبة لتعاطي الرشوة في عموم دوائر القطاع العام، واتلتها مديرية التسجيل العقاري في بابل ثم مديرية الضريبة في النجف. أما أكثر الدوائر تعاطيا للرشوة فهي مصرف الرافدين، فرع دور الضباط، ثم مستشفى اليرموك التعليمي، ثم مستشفى بغداد التعليمي. وقعت سلسلة تفجيرات اليوم في بغداد وفي المقدادية في محافظة ديالى أدت إلى إصابة 28 شخصا، بينهم 7 حجاج إيرانيين و9 رجال شرطة حسب قول مصادر في الأمن وفي وزارة الداخلية. كان الحجاج عائدين من زيارة العتبات المقدسة عند وقوع الهجوم بقنبلة محلية الصنع. هجمات أخرى وقعت في منطقة اليرموك وفي ساحة الواثق في بغداد. في هذه الأثناء قال مسؤولون في الأمن أن قوات عراقية اعتقلت أكثر من 20 مشتبها به في مداهمات نفذتها في محافظة ميسان جنوب العراق. المصادر التي رفضت الكشف عن أسمائها ذكرت أن من المعتقد أن عددا من المشتبه بهم خططوا لاغتيال ضابط بارز في الشرطة، بينما نفذ آخرون عمليات سرقة وهجمات أخرى في مدينة العمارة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. وصل رئيس إيران محمود أحمدي نجاد إلى لبنان اليوم، حيث تجمع آلاف الأشخاص احتفاء به. أحمدي نجاد الذي يزور لبنان للمرة الأولى قال في مطار بيروت إن أعداء لبنان وإيران سيشعرون بالرعب لرؤية البلدين يقفان معا جنبا إلى جنب. هذا وعقد نجاد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، وقال في مؤتمر صحفي لاحق:
ما فيش بكونين ملت لبنان،
نعتقد أن الشعب اللبناني وشعوب المنطقة قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم وإقامة علاقات أحدهم مع الآخر على أساس العدل والاحترام. منطقتنا لا تحتاج إلى تدخل القوى الخارجية
وقدرتها فرامنطقية ندارت.
دعا الفلسطينيون الإدارة الأمريكية وإسرائيل إلى تحديد حدود إسرائيل. المسؤول الفلسطيني ياسر عبد ربه قال لوكالة فرانس برس للأنباء إن هذا الطلب رسمي ويجب على إسرائيل ترسيم الحدود التي تريد من الفلسطينيين الاعتراف بها. في هذه الأثناء نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية قوله إن بلاده قد تقوم بمراجعة وجودها في الجانب الشرقي من حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية بشكل تدريجي، ويعني به وادي الأردن. الناطق مارك ريجيف لم يحدد نوع هذا الوجود، غير أنه قال إن المراجعة ستعتمد على الأداء حسب تعبيره. واستقبلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون استقبالا حارا في عاصمة إقليم كوسوفو اليوم، وهي آخر محطة في جولة تستمر يومين في منطقة البلقان، حيث تلتقي القائم بأعمال الرئيس ياكوب كراسنيكي ومسؤولين آخرين. كلينتون حثت بلغراد يوم الثلاثاء على فتح حوار مع كوسوفو، وأكدت اليوم دعم بلادها استقلال الإقليم. وقالت في العاصمة بريستينا:
Some matters like the status, sovereignty and territorial integrity of Kosovo.
بعض القضايا مثل وضع كوسوفو القانوني وسيادته وسلامة أراضيه أمور لا تقبل نقاش، غير أن على قادة صربيا وكوسوفو محاولة الحوار انطلاقا من النية الحسنة ومن احترام مخاوف الطرف الآخر. انتهى كلام كلينتون التي زارت البوسنة أيضا خلال هذه الجولة، ودعت هيئة الرئاسة البوسنية الكرواتية الصربية إلى بذل جهود من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد. وأخيرا حثت النرويج الصين إلى إلغاء القيود التي فرضتها على زوجة ليو شياوبو المنشق الصيني السجين الذي حاز جائزة نوبل للسلام، وذلك بعد منع دبلوماسيين نرويجيين من زيارتها في بكين. ناطقة باسم وزارة الخارجية في النرويج قالت إن موظفين في السفارة في بكين حاولوا زيارة زوجة ليو يوم أمس الثلاثاء، غير أنهم منعوا من ذلك. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة. هذه تحيات رواء حيدر.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي ونجيب بالاي، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: فرنسا تفتتح المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في قلعة أربيل، ووزارة التجارة تضع آليات جديدة لمحاسبة المتجاوزين من وكلاء الحصة التموينية. وقبل أن ننهي الساعة، نتعرف من خلال برنامج عراقيون في المهجر على تجربة الفنان عماد حاتم الظاهر المقيم في استراليا. سيدتي وسادتي، أكثر من 7 أشهر مرت على إجراء الانتخابات، ولم تتمكن الأحزاب والكتل السياسية من تشكيل الحكومة الجديدة بسبب صراعها على منصب رئاسة الوزراء. ويتوقع ساسة ومراقبون للشأن السياسي أن لا تكون أزمة اختيار رئيس الوزراء آخر الأزمات، بل ستخلق أزمات جديدة. عماد جاسم استطلع آراء بعض السياسيين حول هذا الموضوع.
4 أشهر تقريبا مرت على انعقاد الجلسة الوحيدة لمجلس النواب، والتي تركت مفتوحة حتى الآن. ورغم هذا، لم تنجح الكتل السياسية في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء للبلاد، وهذا ما ينبئ باحتمال تأخر تشكيل الحكومة فترة طويلة أخرى، خصوصا وأن رئاسة الوزراء ليست هي الأزمة الوحيدة التي يصعب حلها كما يرى البعض، بل أن هناك أزمات أخرى مثل الاتفاق على البرنامج الحكومي بين كتل تتقاطع مع بعضها في الكثير من الرؤى والتصورات، وأيضا الاتفاق على تقاسم المناصب السيادية. وكثيرا ما يطرح السؤال الذي مفاده: هل سيتم الدخول في أزمات جديدة؟ الدكتور عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون يرى أن الأزمات المتوقعة بعد الاتفاق على اختيار رئيس الوزراء تكمن في طرح بعض القوى مطالب بسقوف عالية، وهي تركز على مناصب سيادية وأمنية، وقد يؤدي ذلك إلى تأخر إضافي في تشكيل الحكومة.
الأزمات المتوقعة في واقع بناء تشكيل الحكومة القادمة تكمن في أبعادها المهمة، لو هو تشكيل السلطة التنفيذية، تكمن أن هناك رؤى متباين في الكتل السياسية وفي فهم الدستور وتعيش بعد معين في طموحات كبيرة، ذلك تنطلق بتفاوض من سقف عالي لتحقيق رؤاها المستقبلية بعيد عن الرؤية المشتركة. بذلك نتوقع بأن كثير من وزارات السيادية تشعر بتنافس شديد، وبعض وزارات الأمنية قد تؤخر بعض الشيء تشكيل حكومة، رغم أن الجميع يعرفون أن هذه الوزارات الأمنية هي تكون خاصة لوزراء مستقلين عن كل أحزاب، لكن رغم هذه سوف نصار إلى فهم في هذا الجبل. كذلك وزارة الخارجية، وزارة المالية،
هل هنالك أزمات في الاتفاق على برنامج حكومي موحد بين القوى التي تختلف في رؤاها وتصوراتها؟
بعض الكتل السياسية لها بعض المطالب التي هي لا تجمع الدستور، لكن معظم البرامج الحكومية هي متشابهة مشتركة، إلا في واقع خصوصية إقليم معين أو خصوصية قائمة معينة لعكس مطالب جماهيرها.
في حين يرى الدكتور عبد الستار الجميلي عضو ائتلاف العراقية أن في حال عدم حسم الصراع التنافسي بآلية متعقلة تضمن للكل مشاركة عادلة في الحكومة يمكن أن تخلق أزمات أخرى غير أزمة رئاسة الوزراء متمثلة في اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب والمناصب بين الكتل والقوى المتنافسة.
هو بالتأكيد إذا لم يجري حل الإشكالات الحالية التي أدت إلى الأزمة السياسية فإن هناك كثير من الأزمات سترافق
غير رئاسة الوزراء
بالتأكيد حول توزيع المناصب السيادية، حول توزيع الوزارات، حول الوظائف السيادية والأمنية الأخرى،
وممكن أن تطول مثل أزمة رئاسة الوزراء.
بالتأكيد ربما ستطول أكثر لأن الصراعات ستأخذ ربما طابعا شخصيا من بعض الكتل وهذا سيقودنا إلى مزق سياسي جديد.
محللون سياسيون ومراقبون تباينت آراءهم حول ماهية تلك الأزمات وإمكانية حلها، فقد اختصر الكاتب والإعلامي محمد عبد الجبار شبوط مخاوفه من تعدد الأزمات بتأكيده وجود أزمة كبرى تهدد العملية السياسية برمتها وهي ما أسماها أزمة غياب الدولة نتيجة تجاوز القانون والدستور الذي يحكم البلاد على حد تعبيره.
توجد أزمة بناء الدولة في العراق، نحن الآن نعيش صراع على السلطة في ظل غياب الدولة، لا توجد دولة في العراق الآن.
في حين يتوقع الدكتور خميس البدري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أن تظهر عدة أزمات بعد اختيار رئيس الوزراء، منها توزيع المناصب وعدم الاتفاق على برنامج حكومي موحد أو أزمة تعديل الدستور، لكنه اعتبر تلك الأزمات قابلة للحل إذا ما توحدت الرؤى نحو المصلحة الوطنية المشتركة.
والله في تقديري ممكن تخلق أزمات وليس توجد أزمات يعني للمستقبل القريب، وأعتقد هي تفض أو تحل يعني أزمات كثيرة يعني على البرنامج، على المناصب الوزارية، على بعض المشاكل اللي كانت موجودة عالقة كقضية كركوك، المناطق المتنازع عليها، على الفيدرالية، على تعديل الدستور، أمور أخرى كثيرة ممكن تحصل في المستقبل، بس أعتقد أيضا هم تحل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبعيدا عن السياسة، افتتح في أربيل مساء الثلاثاء فرع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في خطوة اعتبرت أنها جاءت لتوطيد العلاقات الثقافية والفكرية والأكاديمية مع العراق. السفير الفرنسي الذي حضر مراسم الافتتاح التي جرت في قلعة أربيل العريقة أكد أن فرنسا بصدد افتتاح فروع في مدن عراقية أخرى. عبد الحميد زباني مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية.
جرت مراسم افتتاح المعهد الفرنسي في أحد الدور الأثرية في قلعة أربيل التاريخية بمشاركة الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان والسفير الفرنسي في العراق بوريس بوالون وعدد من الأكاديميين العراقيين والفرنسيين. وفي كلمة له قال الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن القيادة الكردية تسعى من أجل تعزيز علاقاتها مع الحكومة الفرنسية وفي كافة المجالات، وأضاف
كبرياري سركردايتي هرمي كردستان بتايبتي جنابي سروكي هرم كاد مسعود برزاني ولدواي سردانكي بو فرنسا اوهيك همو هولو همتيك كين كوششيك كين بو توكرديني ام هيوانديانا لبوار جاجاكان لبواري سياسي.
نريد أن نطمئنهم أن قرار القيادة الكردية وبالأخص رئيس إقليم كردستان السيد مسعود البارزاني وبعد زيارته لفرنسا العمل على توطيد العلاقات مع فرنسا في كافة المجالات المختلفة وفي المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والتراثي أيضا، لذا هذا يوم مهم لأربيل وكردستان والعراق أجمع. من جانبه قال بوريس بوالون السفير الفرنسي في العراق أن افتتاح هذا المعهد في أربيل دليل على الالتزام الفرنسي تجاه العراق، وقال لإذاعة العراق الحر
هذا يأتي يعني تكريما للالتزامات الفرنسية تجاه الطرف العراقي أولا، وثانيا هذا يأتي لأن فرنسا تريد أن ترافق العراق في الهدى المستقيم وهو هدى إعادة البناء لا سيما في الميدان العلمي والثقافي، لأن الثقافة والعلم عناصر أساسية جدا لأي نهضة، وفرنسا متفوقة في ميدان العلم وفي ميدان البحوث العلمية وفي ميدان الثقافة، وفعلا هناك مجال للتعاون المعزز ما بين العراق وفرنسا.
كما أضاف السفير الفرنسي قائلا
مقر المركز صحيح يوجد في أربيل في قلعة أربيل، حيث استفدنا من ظروف سهلة جدا خصوصا من خلال توفير بيتين لصالح هذا المركز، ولكن صلاحيات لهذا المركز حتكون وطنية، وفي نظرنا سننشئ في المستقبل القريب أجنحة لهذا المركز العلمي الفرنسي والبحثي الفرنسي في عدة مدن لها تاريخ أريق مثل بابل وبغداد والبصرة والنصيرية ومدن أخرى في العراق.
إلى ذلك أشاد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا في حكومة العراق الاتحادية بأهمية افتتاح هذا المعهد الفرنسي في مدينة أربيل، وقال لإذاعة العراق الحر:
يوفر لك نافذة، يوفر لك مساحة وفسحة معينة تقدر أن تتفاعل مع أوساط علمية متقدمة. معهد الفرنسي الشرق الأدنى هذا من المعارض حقيقة، من المعاهد المعروفة أولا اللي له جذور في المنطقة، واثنين عنده دراسات مهمة جدا في مختلف جوانب التاريخية والسياسية والاجتماعية لهذه المنطقة. حقل العلوم الاجتماعية حقيقة مهم جدا، هو حق مساهمين به، هذا حيوفر أنا أعتقد في المجال مهم لباحثين ودارسين في عموم العراق وفي عموم الجامعات العراقية لأجل أن يحتكوا ويواكلوا ما يحدث. إلى جانب طبعا هو مو فقط في فرنسا، يعني هذا الحديث وأعتقد مؤكدة وإلى حد كبير حيعتمد على مبادرة الطرف العراقي والكردستاني، أنه هذا حيوفر لك فد إطلالة وفد جسر إلى عموم المراكز البحثية بالعالم.
وبدأ المعهد الفرنسي للشرق الأدنى بالتعاون بين جامعة صلاح الدين والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ومؤسسة بيد علوم الإنسان الفرنسية وقسم التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية في العراق، بدأ بتنظيم مؤتمر علمي في أربيل حول كتابة التاريخ اليوم، نظرات فرنسية عراقية متقاطعة، أبعاد معرفية ورهانات مجتمعية، يستمر لمدة 3 أيام. يذكر أن المعهد الفرنسي للشرق الأدنى تأسس عام 2003 برعاية المركز الوطني للبحث العلمي ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
المستمع عقيل زاهد الملكي بعث برسالة من النجف يقول فيها: المرسل إنسان مقصر والمستلم أغلى من الروح. النص: ما غبت لحظة عن بالي يا عراق الحر.
المستمع عصام الأسدي من الحلة يقول: عاشق للإذاعة وللبرامج، أناشد محافظ بابل وأسأل أين عمال النظافة الذين كانوا يعملون في زمن المحافظ السابق، أين هم الآن؟
من السماوة وصلتنا رسالة من المستمع علي الخفاجي يقول فيها: أحبك حيال من تفرح وأحبك حتى من تجرح، أدري بقلبي لو عافك يظل خسران ما يربح.
سنان العاني كتب من هيت يقول: مستمع دائم لصوتكم، نحب أن نسمع برنامج يعالج مشكلة الخريجين والبطالة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الأعزاء، نتعرف على عناوين صحف بغداد وأبرز ما نشر في الصحف الكردية بعد هذا الفصل الغنائي.
مستقبل جديد.
صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
تابعت صحف بغداد ليوم الأربعاء زيارة رئيس الوزراء المنتهي ولايته نور المالكي إلى دمشق، ونقلت صحيفة العالم عن مصدر في الائتلاف الوطني العراقي لم يكشف عن هويته لحساسية المعلومات التي أدلى بها، نقلت عنه أن زيارة المالكي هذه جاءت على خلفية معلومات أفادت بإحراز التحالف المنافس الذي تقوده القائمة العراقية والمجلس الأعلى تقدما كبيرا على مشروع التحالف الوطني. كما تهدف الزيارة إلى تقديم عروض مغرية لإشراك البعثيين المقيمين في دمشق بالعملية السياسية. وبحسب المصدر جريدة الصباح، وفي سياق آخر تناولت الواقع الزراعي المتراجع في العراق وذهبت إلى ناحية أور في محافظة ذيقار، وتشير إلى أن إنتاجها الشتوي والصيفي أخذ بالتراجع سنة بعد أخرى لأسباب تتعلق بإهمال واقعه الزراعي، وهذا الحال ينطبق على الكثير من البلدات العراقية التي تعتمد على الزراعة في موردها، والحديث للصحيفة. لتكمل بأن من تداعيات هذا الواقع هو توجه الكثير من أبناء الناحية صوب المدن لإيجاد فرصة عمل، وغيرهم انخرط في سلك الشرطة والجيش بعد أن أصبحت الزراعة اليوم لا تجدي نفعا لافتقارها إلى أبسط المقومات. ولم ينتهي الحال عند هذا الحد، بل تحولت اليوم الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة إلى قطع أراض يتاجر بها لغرض بناء البيوت بسبب أزمة السكن المتفاقمة في المحافظة وغلاء العقارات، وحسب ما ورد في جريدة الصباح. وإلى جريدة الاتحاد، إذ يكتب وساط عراجي أن لسنوات عدة كان القول بأن القاعدة وبقايا البعث أو الميليشيات هم من يقفون وراء أعمال العنف والإرهاب والتهجير، وكان البوح بذلك للإعلام يجلب للناطقين الأمنيين راحة كبيرة، حيث لا يبقى الفاعل مجهولا، فما دام اسم أحد هؤلاء الثلاثة أو أسماؤهم جميعا قد ذكرت، فإن المعضلة الأمنية أو الجزء الأكبر منها تم حله كما يتصورون. لكن ما يحدث هو أن الكلمات تفقد بريقها وأثرها، فتكون هناك حاجة لكلمات أخرى، وهنا تفتق العقل اللفظي عن مصطلح مسلح مجهول لتنسب إليه يوميا العشرات من أعمال العنف والإرهاب. ويخلص الكاتب بأن المجهول إذا كان موجودا في العراق فهو بالتحديد ما يتعلق بخطوط الإمداد والتمويل والتوجيه الإرهابي بشتى صنوفه، والمجهول أيضا هي الرؤوس السياسية التي أسست وتدير هذا القتل اليومي على حد تعبير الكاتب. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
تناول صحيفة آسوا اليومية وضع شاب كردي من السليمانية تصاميم سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية. وأضافت الصحيفة أن الشاب هاوشين لطيف حمامين تمكن من وضع التصاميم لسيارة كهربائية تختلف عن منتوجات دول العالم، ويمكنها العمل بخمس مصادر للطاقة، وأن هاوشين راعى في وضع التصاميم أن تكون السيارة صديقا للبيئة وبإمكانها تخزين الطاقة بشكل مستمر حتى بعد انطفائها، وأن هذه السيارة تستفيد من حركة الهواء والحركة الميكانيكية للسيارة من أجل أن تكون عاملا إضافيا في تخزين الطاقة فيها، بحسب صحيفة أسو. كتب صحيفة هولير تقريرا حول التغييرات الإدارية في محافظة السليمانية، جاء فيه أن التغييرات في مناصب القائم مقامين والمدراء العامين ومدراء الدوائر في المحافظة مستمرة، وأن رئاسة مجلس الوزراء لم تأخذ رأي مجلس المحافظة في هذه التغييرات، مما خلق نوعا من الفتور والخلافات بين الطرفين. وأضافت الصحيفة أن التغييرات شملت أيضا تبديل مواقع المسؤولين الإداريين، إضافة إلى إقالة البعض الآخر وتعيين بديل عنه في منصبه. ونقلت الصحيفة عن عضو في مجلس محافظة السليمانية قوله إن القانون رقم 71 الذي أصدره الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، وقانون عام 2009 صادر عن برلمان الأقليم، يبيح لمجلس المحافظة الحق في أن يكون على علم بكل التغييرات الإدارية وأن يكون له دور فيها، بحسب ما ورد في صحيفة هولير. صحيفة دستور الأسبوعية المستقلة نشرت أن أسايش أربيل أبلغت أصحاب الشركات والمحال التجارية والدكاكين والأماكن العامة، أبلغتها نصب كاميرات مراقبة وتسليم تسجيلاتها إلى مديرية الأسايش كل شهر. ونقلت الصحيفة عن مصادر معلوماتية قولها أن الأسايش طلبت من كل الشركات والدوائر التي تقع على الشوارع الرئيسية في المدينة نصب هذه الكاميرات وإلزام هذه الشركات والدوائر بتسليم أشرطة التسجيل إلى الأسايش. ونقلت الصحيفة عن العميد نيروان آزي غوران مدير إعلام أسايش أربيل أن وضع هذه الكاميرات خطوة عصرية، وأن أغلب البلدان المتقدمة في العالم تتبع هذا الأسلوب لأغراض أمنية، وأن الأسايش لم تجبر الشركات على نصب هذه الكاميرات، على حد قول مدير إعلام أسايش أربيل لصحيفة دستور. أما صحيفة هولات الأسبوعية المستقلة فقد نقلت عن مصادر أمنية مقربة من رئاسة مجلس الوزراء تأكيدها وجود تحركات من قبل بعض الأطراف الإرهابية، وأن المعلومات تشير إلى أن كتيبة في تنظيم القاعدة الإرهابي تنوي القيام بتخريب الوضع الأمني في الإقليم، وأن مسؤولين من إقليم كردستان اجتمعوا مع مسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل ذلك، وأضافت الصحيفة أن الإقليم شهد في الفترة القليلة الماضية حوادث عديدة، كان آخرها تفجير انتحاري في قلعة ديزا واعتداءات على بيوت وأموال المواطنين بحسب صحيفة هاولاتي. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى عناوين الأنباء الرئيسية من إذاعة العراق الحر. رئيس الوزراء نوري المالكي يجري مباحثات في دمشق مع الرئيس بشار الأسد عن العلاقات الثنائية والوضع السياسي في العراق. هيئة النزاهة تعلن وزارات البلديات والأشغال العامة والعدل والتجارة أكثر الوزارات تعاطيا للرشوة في شهر أيلول. إصابة 28 شخصا بينهم 7 حجاج إيرانيين في سلسلة تفجيرات في بغداد والمقدادية واعتقال 20 مشتبها بهم في ميسان. رئيس إيران محمود أحمدي نجاد يصل إلى بيروت ويعقد لقاء مع الرئيس ميشيل سليمان ويؤكد دعم بلاده للبنان. الفلسطينيون يطالبون بترسيم حدود إسرائيل، وإسرائيل تقول إن وجودها في وادي الأردن قابل للمراجعة وفقا للظروف. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تختتم جولتها في منطقة البلقان بزيارة كوسوفو وتؤكد دعم بلادها استقلال الإقليم. قوات حلف شمالي الأطلسي تفقد 6 من جنودها في أفغانستان، وخسائرها في هذا الشهر هي الأعلى منذ 9 أعوام. جهود إنقاذ عمال مناجم كانوا محشورين تحت الأرض في تشيلي منذ 69 يوما تتواصل، والبدء بإخراجهم واحدا بعد الآخر إلى سطح الأرض. مستمعي الكرام، كنتم مع أبرز عناوين الأنباء لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. الفلوجة تحتضن فعاليات الأسبوع الثقافي الأول لمؤسسة الملتقى للثقافة والأدب. وقبل أن ننهي ساعة نتعرف من خلال برنامج عراقيون في المهجر على تجربة الفنان التشكيلي عماد حاتم الظاهر المقيم في استراليا. سيدتي وسادتي، وسط استمرار شكاوى المواطنين من تأخر توزيع مواد البطاقة التموينية ورداءتها وتجاوزات وكلاء التوزيع، أكدت وزارة التجارة أنها وضعت آلية جديدة لتنظيم عملية التوزيع والحد من هذه التجاوزات ومحاسبة المقصرين، وخاصة أولئك الوكلاء الذين يفرضون على المواطن دفع مبالغ إضافية قبل حصولهم على حصصهم التموينية. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر تابع هذا الموضوع في سياق تقريره التالي.
في خطوة للارتقاء بمستوى آليات ونظم توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين العراقيين، فرضت وزارة التجارة العراقية على المتجاوزين من وكلاء توزيع مفردات البطاقة التموينية عقوبات صارمة، حيث قال مستشار وزارة التجارة كاظم محمد لإذاعة العراق الحر أن الوزارة عاقبت حتى الآن أكثر من 2000 وكيل.
جاوزون 2000 وكيل من أصل 55,000 وكيل مغطين العراق كله، وعلمنا أنه المخالفة الأولى إنذار، المخالفة الثانية حجب الوكالة عن الوكيل إذا كرر المخالفة. الأمور اللي تستوجب إحالة للقضاء ما نتنازل عنها من حيلة للقضاء بصرامة يعني، ونكون إحنا مدعين بالحق العام على المخالفات الجسيمة.
وعوقب هؤلاء الوكلاء نتيجة استغلالهم للمواطنين من خلال استحصالهم لمبالغ إضافية على حصة الفرد الواحد تزيد عن المقرر من قبل وزارة التجارة، كما أوضح مستشار وزارة التجارة.
الوجبات بالأشهر العادية للشخص الواحد لكل المفردات البطاقة التموينية 250 دينار فقط، هي هاي تسعيرة وزارة التجارة، أما ما زاد عن هذا المبلغ فهو تجاوز وسرقة من المواطن.
واختلفت آراء المواطنين بشأن هذا الأمر، وجاءت بعض هذه الآراء على لسان عدد منهم في حديثهم لإذاعة العراق الحر.
من تسأله أنه هي ب 250 يقول لك لا، أنا أحمل واني أشيل واني أدفع أجرة واني أدفع كهرباء واني إيجار واني 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 واني، فيطلعها براس من الدولة ما تطي، يطلعها براس الخايبين. لا عاد إذا هي هيك عليه من بعد لو ينطونا فلوس إحنا نشتري، لو خلي يشيلوها للحصة، لأن كل فائدة الحصة ما بيها.
هسه دي يقولون وزارة التجارة قالت أنه الشخص الواحد إله يعني يدفعوا له ربع 250 دينار، زين ذولا أهل الحصة التموينية الوكلاء ليش دي يأخذون من عندنا هالقد فلوس عن نفر الواحد؟ يعني إحنا خلنا نحسب إذا إحنا 10 نفرات بالبيت إيش قد حتصير فلوس؟ مو حرام عليهم دي يبوقونه يصير هيجي؟
أما وكلاء توزيع مفردات البطاقة التموينية فوجدوا أنفسهم غير مخالفين ولا متجاوزين، حيث قال الوكيل صفاء علي إن الوكلاء يقومون باستحصال ما يدفعونه كرشاوى وإجور نقل لوصول هذه المفردات إلى محلاتهم من المواطنين، كون وزارة التجارة لا توفر الدعم اللازم لهم.
150,000 ويا الرشاوي لمركز التمويني، 198 نقلها، 40,000 هاي بس للعمال على مود، زائد 25 إلى لي، إضافة إلى هاي غير المتفرقة اللي بالمخازن اللي يأخذونها، يجبرك إنه تدفع إذا ما تدفع مين ما يحمل لك ولا ينزل لك، لأنه يدعون بأنه يقول لك إحنا راح ننقل لك مجانا بينما هو الناقل ده يجيبه، والعامل اللي بالمخازن أو حتى المسؤول عن القائمة إذا ما يأخذ من عندك أقل شيء على القائمة فد 1,000-2,000 حسب عدد العوائل اللي عندك حاسبك.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى محافظة الأنبار وتحديدا مدينة الفلوجة التي كانت تسمع فيها أخبار القتل وأصوات الطلقات، إذ أصبحت هذا اليوم تشهد حركة ثقافية نشطة من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تبرز وجها آخر لهذه المدينة، حيث احتضنت فعاليات الأسبوع الثقافي الأول لمؤسسة الملتقى للثقافة والأدب بمشاركة العديد من المثقفين والأدباء والفنانين. أحمد الهيتي مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية.
أقامت مؤسسة الملتقى للثقافة والأدب الأسبوع الثقافي الأول في مدينة الفلوجة. الفنان عبد الحميد عبد اللطيف أحد القائمين على الأسبوع الثقافي شدد على أن سبب إقامته في الفلوجة هو لإثبات أن هذه المدينة ليست مدينة إرهاب كما يعتقد البعض.
فلوجة مدينة العلم، مدينة المثقفين، مدينة العلماء، ليست مدينة الإرهاب أبدا. ولكي نثبت هذا ارتأينا أن نقوم بأسبوع الفلوجة الثقافي الأول في مدينتنا الشماء. شارك في أسبوع الفلوجة الثقافي الأول عدد كبير من مثقفو ومبدعو المدينة، فنانو التشكيل، المسرحيون قاموا بعملين للمسرح، مسرحية وطن للبيع ومسرحية زمن الباشوات للأستاذ عقاب حمدي، معارض متنوعة للكتب، وأنا شخصيا شاركت بمعرض الصور التاريخية النادرة التي توثق مدينة الفلوجة القديمة، وكذلك صور للعائلة العراقية المالكة القديمة، وهي صور من التاريخ العراقي الحديث.
كما وتناول الأسبوع الثقافي عدة موضوعات تنوعت بين العروض المسرحية ومعارض للكتب والصور الفوتوغرافية، وقد كان للفن الكاريكاتيري حضورا مميزا، حيث يعد هذا النوع من الفنون واسعة الأفق التي تسلط الضوء على الحالات السلبية في المجتمع، كما يرى الرسام الكاريكاتيري محمد السويداوي أحد المشاركين في المهرجان.
فن الكاريكاتير صراحة فن واسع الأفق، فن ينقد الحالات السلبية للمجتمع، فن الكاريكاتير فن تحترمه الشعوب صراحة، فن الكاريكاتير له المدى الكبير والعميق في نفوس الشعوب، وهو أيضا لسان حال المواطن، أنه ينتقد الحالات السلبية، ينتقد حالات سلبية مستشرة في مفاصل الدولة. صراحة هذه مشاركتي الثالثة في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة، ولي إن شاء الله مشاركات عدة في المستقبل القريب.
الشاعر والممثل أحمد العزامي الذي شارك بمسرحية أطلق عليها اسم وطن للبيع أكد أن الرسالة التي يحاول القائمون عليها إيصالها للجمهور هي أن الوطن أصبح يستغيث بالموتى بعد أن يئس من الاستغاثة بالأحياء على حد وصفه.
هذه المسرحية دوري فيها دور الدلال الذي يبيع الوطن بكل خيراته. طبعا سبق وأن عرضنا هذه المسرحية في مهرجان البصرة عاصمة الثقافة العراقية 2009. هناك رسالة واضحة من المسرحية وهي أن الوطن كما قال الشيخ يقول في دوره يقول هذا الوطن أصبح يستغيث بالموتى بعد أن فقد الأمل بالأحياء.
من جهته أكد عبد القادر سعدون صاحب مكتبة مدينة المساجد أن مشاركة المكتبة أتت بعدد كبير من الكتب حيث وصل عددها إلى أكثر من 500 كتاب وعدد من الصور التي تحمل تاريخ العراق منذ عهد الملك فيصل الأول.
تحت شعار الفلوجة بيتنا وبطلب من اللجنة المحضرة لهذا المهرجان الرائع طلب من مكتبة مدينة المساجد أن تشارك في هذا الملتقى. بالحقيقة لنا يعني معرض للكتاب، المعرض ضم أكثر من 500 عنوان موزعة ما بين كتب إسلامية وكتب تاريخية وكتب اجتماعية وكتب أدبية بالإضافة إلى عناوين أخرى. الهدف من هذا النشاط هو لرفع الواقع الثقافي والتعليمي في مدينة الفلوجة. الحمد لله الإقبال جيد جدا من قبل المثقفين والأسعار كانت يعني أسعار زهيدة حتى يتمكن يعني القارئ من اقتناء هذه النسخ.
وكانت محافظة الأنبار قد شهدت إقامة عدد من المعارض الكتابية والمهرجانات الثقافية خلال هذا العام، كان آخرها معرضا للكتاب في البيت الثقافي في مدينة الرمادي. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نتعرف على تجربة الفنان التشكيلي عماد حاتم الظاهر المقيم في استراليا، وذلك عبر برنامج عراقيون في المجر الذي يأتيكم بعد هذا الفصل الغنائي.
ما دام احبك لازم بكل شقبل مقبوله.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة الفنان التشكيلي عماد حاتم الظاهر المقيم في استراليا. الفنان عماد الظاهر من مواليد بغداد عام 64 و900 ألف، اشتغل في صنع التماثيل والمنحوتات حتى قبل أن ينهي دراسته الأكاديمية لفن النحت في أكاديمية الفنون الجميلة. عن هذه البدايات يقول الفنان الظاهر:
بدايتي الأولى قبل التخرج أصلا يعني ب86 حوالي، بعدين أنا وصديق فتحنا ورشة مال بداياتنا، يعني ورشة مع نوافير يعني تماثيل عن شكل النافورة، كان مشروع جدا يعني مهم يعني وله تأثير بحياتي، يعني تحول من لأنه حسيت بقيمة النحت مو بس يعني مو بس داخل الأكاديمية، ممكن إنه يطلع برا. صح هو كان تجاري بس كان أكو قبول إله، فشيء جديد كان، وإحنا يعني إذا تذكرون بالثمانينات إنه كان ما كان موضوع التمثال حرام أو يعني كان الناس أكثر علمانية يعني.
في سنوات الدراسة الأكاديمية تأثر بأساتذته أمثال النحات محمد غني حكمة والنحات صالح القرغلي.
هو أول أستاذ درسني أستاذ صالح القرغلي الله يرحمه، وبعدين الصف الثالث استلمنا أستاذ محمد غني. هو كان يعني الأستاذ استلمنا لحد سنتين لحد مشروع التخرج. درست أول شيء أستاذ محمد غني، بس بعدين أستاذ صالح كانت أفكاره أكبر من عندنا يعني، كان يطرحها فما كنا نفهمها يعني إنه شلون نطور النحات، شلون نبدأ نستخدم مواد جديدة. الحقيقة ما فهمنا هذه الفترة، بس أنا بعد التخرج حسيت أقرب إلي، كان دي قدم شيء جديد يعني، مش تتذكر ملاحظاته ودروسه وهذا، مش تقول له هذا عنده شيء يعني، كان رايد يطلع من عندنا أشياء جديدة مو بس تمثال. كمادة خام يعني مو شرط إلا نشتغل طين ولازم نصبه برونز، وكان يقول استخدموا خشب حديد أي مادة مذوبة بالزبل أخذوها حولوها إلى غير مادة. حتى من سافرت باستراليا نفس الأفكار هي موجودة.
بعد تخرجه من أكاديمية الفنون الجميلة عام 89 و900 ألف حالفه الحظ، حيث قضى سنوات العسكرية في مشغل للنحت في العاصمة بغداد، وعمل في تنفيذ عدة تماثيل وجداريات مثل نصب النصر ونصب الشهيد الذي نال فيه على جائزة، كما حصل على جائزة مهرجان الشباب. ومع ذلك يرى الفنان عماد الظاهر أن غياب الحرية في العراق كانت من أبرز العراقيل التي تعيق الفنانين عن مواصلة الإبداع.
ما أعرف بالنسبة لي يعني صار فنتني ظروف زين يعني، يعني فزت بجائزتين قبل ما أتخرج، نصب الشهداء ونصب النصر. في الفترة العسكرية كلها قضيتها مشاغل الفن، المواد أنا كانت متوفرة عندي، لأن كنت أشتغل بالمصانع أمانة العاصمة اللي نفسه كان يشتغل به خالد الرحال الله يرحمه. المشكلة كانت اللي تواجهنا أكثر شيء هي الرقابة يعني، مثلا احنا الفنان الاسباني اللي نفذت نصب النصر اللي باب معظم انا نفذت كعمل، الفتره الاخيره اللي اجى هو كان يشرف عليه صارت علاقه بيناتنا كلش قويه. بالضبط 89 كنا نروح نجي سوا، هو يعزمني بالفندق اللي هو كان مرجان بوقتها، بحق مخابرات اخذتني وظلت أسئلة ويومين هزوني عندهم يعني شدكم، مع أني مفوض من نفس وزير الثقافة مفوض أنه أبقى وياه يعني عندنا في العمل. يعني هاي أبسط تجربة أنه شخص وياه دا يشتغل بس لأنه أجنبي، يعني أي عمل فني إذا يتأول مرعب يعني، يعني مثلا أي شخص تحطي له جناح يتأول في الموضوع.
غادر العراق عام 94 واستقر في عمان، وشكلت فترة إقامته في الأردن مرحلة مهمة في حياته الفنية من حيث الإنجاز والإبداع، إذ أقام عدة معارض في عمان ودول عربية ونفذ فيها بعض الأعمال مثل جدارية السلام التي حصل فيها على جائزة وجدارية الأردن، كما نفذ بعض التماثيل مثل رمز الأردن العصفور الوردي، وتمكن من التواصل مع المثقفين والفنانين العراقيين الذين بدأوا يتركون العراق ويستقرون في الأردن.
يمكن لو باقي بعد 100 سنة ما استفادت عمان. عمان أول شيء التقيت بالنخبة، بالنخبة العراقيين، الشعراء، المغنين، الأمسيات اللي كانت تصير كل شوفاي، الجلسات، النقاشات بالعمل الفني ما كانت موجودة بالعراق، لأنه أكو سكن عائلي، سكن يعني مثلا كان أصدقاء مثلا نقعد نسهر ويباتون ببيتي لأنه عازب ماكو، فهذا خلتني أتواصل أكثر بالفن وأتواصل بالنقد الفني.
وكان الفنان عماد ظاهر هاجر مع عائلته إلى أستراليا عام 2005، وهو يؤكد أن المهجر وخاصة في أستراليا أثر على أعماله الفنية من ناحية الأسلوب والمواد المستخدمة في النحت.
تحررت من الفن العراقي يعني البيئي، يعني اريد اصير فنان عراقي عالمي، يعني بحيث انه اذا يجي فرنسي او ايطالي يحس هذا العمل قريب منه، بس نفس الوقت اكو لغه خاصه بكل الطبيعه اكثر من الاشخاص تحتكم بهم، هناك اكثر تامل يعني لانه اكو بحار اكو خضار، يعني والحياه هناك اكثر ريلاكس يعني استرخاء، وطبعا الاستقرار المادي موجود، وهذا المشكله احنا مثل العراقيين عموما يعني بالذات انه من يشتغل عمل خاب ما ينبع، وهذا يسبب لقلق كل كبير، ونفس الوقت يسبب له تنازلات، يعني انه راح يصير خاضع للطلب للزبون، شلون رؤيه الزبون، بينما من يتحرر عقدة الحياه اليوميه والاكل والسكن مثل ما انحررت بيه باستراليا، قد اتجاوز هاي الموضوع.
أقام الفنان عماد الظاهر عددا من المعارض الشخصية في بغداد وعمان وبيروت وباريس وغيرها من المدن، كما شارك في عدد من المعارض المشتركة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول عربية وأوروبية، وفاز في مسابقات نحت عالمية أهمها الجائزة الأولى في مسابقة بلدية بلاك تاون في سيدني عام 2007.
ب2007 هو مهرجان سنوي للأعمال الفنية يشارك به أكثر من 1000 فنان، وتطلع لجنة تنتخب الأعمال اللي ممكن يقيمون بها المعرض، يعني لجنة جدا عالية من الأكاديمية، يعني هم مختصين بالفنون، يعني يعني فزت بالأول ما وصلت ب2005 بس بالجائزة الثانية، بس ب2007 هذا المهم الأهم إنه فزت بالأولى والثانية من نفس العمل. حاليا ويا الأمم المتحدة اللي بالأردن مكتب عمان داشتغلهم تمتاز، يخص اللي ما سووا لاجئين العراقيين ما قدموا مثل الأمم المتحدة، يعني بعد السبب الأفكار الأولية وده واضحة وعمل مدنف وعمل كبير يعني مو صغير. حاليا معرض مشترك دام منطقة بلاك تاون، هو معرض مشترك ضخم يعني مثل البينال، يعني هناك مو أي واحد يجيب عملي عرضه، يعني كل لجنة تقيم هذا العمل يلا ينعرض.
وآخر معرض له أقيم في عمان أيضا نهاية أيلول 2010 مع النحات علوان العلوان المقيم في بغداد، حمل المعرض عنوان بغداد، عمان، سيدني.
أول فكرة قبل 6 أشهر صارت عن طريق صاحب القائمة مجنونين، كان موجود ألوان وحبيت أنه يسوي معرض مشترك، وهم كنت مفكر أصلا معرض، وعجبني أنه يطرحوا أفكاره وأنا أطرح أفكاري، لأنه باعتبار قبل ما طلع خارج العراق، فحبيت أنه أيضا أشوف الفرق يعني بالطرح. المعرض يضم 15 عمل من ناحية المادة، أنه تحررت من البرونز وبدأت أستخدم الحديد والستانلس ستيل. الثانية هي الأفكار، ده حاول أبتعد عن الفكر الكامل، بدأت أستخدم الحيوانات، الكتل، الحشرات، يعني بأمان أكل الطيور والفكر الصغير وعملين حلم، وهذا أكو عملين البوري الجبوري طالع منه طيور. هسه ده حاول أنه ما أريد أشتغل كل العمل ناحية، يعني ممكن ألقى قطعة وأكمل عليها، مثال يعني البوري هو قطعة بس أنا ضفت لشي تحولت الفكرة كلها، يعني لأن هم هسه خلص يعني الفن المعاصر بالغرب يعتمد على الفكرة، يعني مو مثل هنا مثل العرب إنه والله مثلا البوري هو سعره 5 دنانير ليش ده يبيع 1000 مثلا، بس أنا المشكلة زبون العربي أو المشاهد العربي ما وصل هاي، بنطاق ضيق ونطاق مادي بحت، يعني إنه هذا هل قد كلفته هل قد يساويه.
بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب بحضاني مثل قطعة جليد. بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب بحضاني مثل قطعة جليد. علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، أحلى طعم الحب أكيد. بين إيديا وأحس إنك بعيد، ذوب أحضاني مثل قطعة جليد. علم العشاق كيف الحب.
يعتقد الفنان عماد الظهر أن التشكيلين العراقيين لم ينطلقوا إلى العالمية لأسباب تتعلق بالبيئة العراقية.
إنه الفنان العراقي للأسف يعني بقى فن عراقي، متى يستخدم لغة العالم بالناحية؟ يعني مثلا يعني كان مستعر لما طلع الأردن ما استخدم اللهجة العراقية البحتة يعني، وإذا كان طلق أكثر، فأنا أقول إن أكثر الفنان المفروض يتقون من هذا، يعني يستخدم مفردات شوية عالمية أكثر. يعني أنا أشوف عمر راس أعرف هذا عراقي، وهذا هم شوية غلط يعني، صح ممكن إنه يبقى محافظ على جنسيته هذا العمل، بس لازم أكون لغة عالمية. هاي مشكلة يعني بيئة كلش مسيطرة بحيث قوقعتهم، يعني لو يعني تحررت من موضوع البيئة، يعني هم يشاهدون للأمور يعني البيئة وكأنه يعني شون حرفة ما يعتبروا فن. هاي الأعمال الموجودة مثلا يصوروها أنه يتنبع بمحلات أنتيكات، يعني مو معرض جاليري أرت. الأرت عندهم يعني فشي جديد، يعني نحمش عندهم فكرة العمل، يعني مو إلا أكو تشريح جسم يخبل أو هذا، لا مو بالنسبة لهم هذا، لأن هم يعتبروا هاي حرفة ما يعتبروا فكرة، هم يعتمدون على الفكرة. وأنا اشتغلت على هذا الشيء، اشتغلت على الفكرة أكثر من اشتغلت على التشريح والنسب والكتلة وهذا.
وعن أحلامه يقول النحات عماد الظاهر أنه يحلم بأن يعم الحب في العراق، ويأمل بأن يتمكن قريبا من تنفيذ عمل فني في العاصمة الأسترالية كامبيرا مع مجموعة من الفنانين التشكيليين والمهندسين المعماريين.
أنا أتمنى أنه ماكو بعد هذا الدم والحروب وحب، يعني الحب شيء جميل، يعني خلينا نحب، يعني بس نحب، يعني حتى المودي خلينا نحب. قبل سنة كانوا رايدين من ضمن المرشحين حوالي 12 واحد هنا بالعاصمة كامبيرا، احنا 12 فنان وحوالي 10 مهندسين طلعوا ويانا زيارة هالولاية، هاي بقينا يومين يشوفونا الساحات اللي ممكن أن نقوم بها أعمال فنية. هو ما يريدون أفكار أول شيء، هم بالنسبة لهم مو شرط اللي يكون تمثال، يعني الفكرة يعتبرون الفنان والمهندس المعماري، يعني كل فنان يا واحد مهندس معماري ننفذ يعني فكره، مو شرط اللي يكون نصب او تمثال، حتى ممكن يكون حديقه، ممكن هم حلو هاي بالنسبه لهم، الفنان والمهندس دائما ينفذها. فانا قدمت عمل نحتي على اساس انه بكد انه يتنفذ، والمهندس كله كان مشجع له، والله ليش ما كنا نتيجه عليه.
مستمعين الأعزاء مع النحات عماد الظهر، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وبدايته الفنية ومدى تأثير المهجر على أسلوبه ونتاجته، كما حدثنا عن مشاريعه المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر فائقة رسول سرحان مراسلة إذاعة العراق الحرة التي سامت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.